الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس الفقه، وبدأنا بمقدمة مواضيع التقليد، بحثنا عن التقليد ومعنى التقليد والاجتهاد ومعنى الاجتهاد، ونبدأ اليوم بالمسألة الأولى من المسائل حسب كتاب المسائل المنتخبة. المسألة الأولى: المجتهد مطلق ومتجزئ. المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية. المجتهد المتجزئ يتمكن من المتجزئ هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون البعض الآخر. معنى المجتهد المطلق أنه لديه قابلية استنباط الحكم الشرعي في جميع أبواب الفقه، لأن الطالب في الحوزة حينما يدرس المقدمات والسطوح ثم يدخل في البحث الخارج وتبدأ لديه القابلية في اختيار الرأي الأصولي حسب رأيه ومناقشة الرأي الأصولي، أصول الفقه التي يحتاجها الفقيه، ثم يبدأ بالاجتهاد في المسائل الفقهية. ولا يستطيع باليوم الأول أن يجتهد في كل المسائل، يحتاج إلى مراجعة الأدلة، أدلة في القرآن والسنة وما قال العلماء في هذه الأدلة ومناقشتها، وهذه تحتاج إلى وقت طويل. هو لديه القابلية، لديه الكفاءة، باعتبار أن القواعد الأصولية اجتهد بها، ولكن ما زال لا يستطيع أن يطبق القواعد الأصولية على الفقه كاملا وفي كل الأبواب. يبدأ سنة بعد سنة، ينمو وينمو وينمو وهكذا إلى أن يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق. ففي هذه المرحلة يسمى مجتهد، يعني ممكن يجتهد بمسألة مسألتين باب واحد، يجتهد في باب التقليد، يجتهد في باب الطهارة والنجاسة، يجتهد في باب الوضوء، يجتهد في باب الصلاة مثلا، لكن لا يستطيع أن يجتهد في كل العبادات والمعاملات والفروع الفقهية المختلفة. ما زال لم يتمرن أو يقرأ أو يتطور ليجتهد بشكل كامل. هذا يسمى مجتهد متجزئ، يستطيع أن يستنبط ولكن في بعض الفروع الفقهية. أما المجتهد المطلق وهو الذي لديه القابلية الاستنباط في جميع الفروع الفقهية. الآن ما حكم المجتهد المتجزئ؟ قل في المسائل التي هو مجتهد بها يعمل برأيه، كونه هو مجتهد يعمل برأيه، أو له الحق في الاحتياط، يحتاط ويجمع آراء عدة مسائل. أما في المسائل التي لم يجتهد بها هو، فهو الواقع ما زال مقلدا، لم يبلغ مرحلة الاجتهاد، فيتبع غيره من العلماء والمراجع المجتهدين الموجودين. ذكر قال: فالمجتهد المطلق يلزمه العمل، هنا يلزمه العمل باجتهاده مو مخير، أو أن يعمل بالاحتياط. ما دام مجتهد قد ما يجوز له أن يقلد، إذا كان غير مجتهدا يجوز له أن يقلد، أما إذا كان مجتهدا وهو صاحب رأي ورأيه محترم عنده ومقتنع برأيه ويرد الآراء الأخرى للمراجع في هذه المسألة، ومعنى ذلك أنه رأيه حجة بينه وبين الله، رأي الآخرين ليس بحجة له، هو صاحب رأي. أما الإنسان الغير مجتهد العادي هذا ما عنده رأي ورأيه مو حجة، لذلك عليه أن يقلد. فالمجتهد المتجزئ أيضا يلزمه العمل باجتهاده في الموارد التي يعرفها أو أن يحتاط، وكذلك المتجزئ بالنسبة للموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط. أما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط. المجتهد المتجزئ ف في الموارد التي لا يستطيع أن يجتهد فيها، إما أن يقلد أحد المراجع أو أن يحتاط في المسائل. المسألة الثانية مهمة عمليا جدا، ويقول أن المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة كجملة من مسائل الشك والسهو يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. بعض الناس يستهين بدرس الفقه ويقول لا نحتاج أن نعرف مسائل الفقهية، نعرفها عادة وماكو مشكلة. ولكن هنا يقول بعض المسائل التي يبتلى بالوضوء، بالغسل، بالطهارة، بالنجاسة، بالصلاة، بالصوم، هذه يبتلى بها الإنسان على الأقل إلى حد الطهارة والنجاسة والوضوء والغسل والصلاة، أي يبتلى بها تقريبا يوميا باستمرار، وممكن أن تكون صلاته عبادته غير صحيحة وباطلة، ولذلك ممكن أن يشك بين الركعات، بين الركعة الثالثة والرابعة والثانية والثالثة، الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا أنواع الشك الموجودة. هذه المسائل إذا لم يتعلمها ربما يقع في الحرام، يكون يقطع صلاته بلا مبرر ولا يدري ماذا يفعل، والمفروض أنه يعرف الحكم فيطبق الحكم الشرعي. ذلك يقول المسائل التي يبتلى بها عادة يجب عليه أن يتعلمها، يجب عليه، أنا مو مخير الإنسان. أما إذا أحرز أنه لا، بعض المسائل أنا ما أبتلى بها، بعض مسائل مثلا بالتجارة وأنا مو شغل تجارة، ربما أقع في الربا، في الحرام، بالتجارة، في بعض موارد التجارة، وأنا متأكد أنه أنا ما أبتلى بها لأنه أنا مو تاجر أصلا ولا مبتلى بها. فإذا المسائل مو مبتلى بها هناك لا يجب تعلمها. طبعا الأفضل تعلمها في علم فيه أجر وثواب، ولكنه لا يجب، بحيث لو تركه كان عاصيا. المسألة الثالثة يقول عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به. الاجتزاء يعني الاكتفاء، لا يجوز له أن يكتفي بعمله إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيتضح بعض موارده من المسألة خمسة. يقول عمل الإنسان، بعض كتب الفقه تعبر العامي، وقلنا العامي بمعنى غير المتخصص، غير المجتهد، ولكن بعضهم ممكن يتحسس من كلمة العامي، يظن العامي خلاف المثقف، يقول أنا مثقف مو عامي. وصحيح قد يكون مثقف في علم معين ولكن ليس في الفقه، في الفقه يكون عامي. على كل حال هنا استعمل كلمة أخف، قال عمل غير المجتهد، إذا واحد يكون يقلد مو مجتهد، فكل مؤمن غير مجتهد عمله بدون تقليد ولا احتياط باطل. يعني كيف يعمل ولا يدري أن هذا العمل موافق لما أمر به الله سبحانه وتعالى أم مخالف لما أمر به الله؟ فهنا يقول عمله باطل. ويقول معنى البطلان أنه لا يجوز الاكتفاء به، سأستثنى إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. يقول أنا عمليا على سبيل المثال يجب أن أقلد المرجع الفلاني، وعملي مطابق للمرجع الفلاني، أنا بعد ما نويت أقلده، يمكن بعدني مردد، أبحث عن الأعلم، أسأل أكثر، ولكن عملي مطابق لفتوى المرجع الفلاني فعلا، فأنا من يجب علي تقليده عملي مطابق له. يقول في هذه الحالة عملي صحيح، أما إذا كان عملي مخالف له ولم أقلد غيره، وكونه هو الأعلم وأن عملي مخالف لفتوى، فمعنى ذلك أعمالي تكون باطلة. هناك تفاصيل تأتي في المسألة رقم خمسة. المسألة رقم أربعة يقول المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة: أولا أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه، ثانيا أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يثق بنقله. ثالثا أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها. طيب إذا إنسان قلد مجتهدا الآن كيف يحصل على فتاوي؟ يسأل أنا قلدت المرجع الفلاني لكن كيف أحصل على فتوى؟ المرجع موجود في العراق أو في إيران أو في بلد آخر وأنا موجود في هذه البلاد، فما هو الطريق؟ ما بين ثلاث طرق. إذا كان الإنسان قريبا من المجتهد يسأله فيسمع منه الجواب مباشرة، فممكن طبعا أن يعمل بذلك لأنه سمع من المجتهد نفسه. طبيعي هذا لا يتيسر إلا في موارد معينة. المورد الآخر أن يخبره بفتوى المجتهد شخصان عادلان. طبيعي شهادة شخصين عادلين حجة شرعية عادة، شهادة عادلين. فإذا شخصين عادلين قال أن رأي المجتهد الفلاني في المسألة الفلانية هكذا، نحن نعلم ومطلعون على ذلك، يكفي. ولكن هذا أيضا غالبا غير متيسر للناس، ما يقدر لكل مسألة يحصل على شاهدين عادلين لكي يعرف. يقول وربما يكفي شخص ثقة، والثقة ينقل فتوى المجتهد. أنا أثق بشخص معين أقول هذا دقيق، هذا عادة يتحرز من أن يقول ما لا يعلم ومتثبت، أثق به. طبيعي هنا الثقة ليس بمعنى ثقة العمياء. بعض الناس يقول أثق بفلان وخلص انتهى، مو مسألة عشوائية وإنما مسألة موضوعية حسب الوضع الخارجي للشخص. إذا كان الشخص فعلا ثقة وأثق بنقله، أعرف دقته في نقل الفتوى، أعرف حرصه على تحري الفتاوى، وإذا كان لا يعلم الفتوى لا يستحي أن يقول لا أعلم، ولا يستحي أن يراجع المسألة في الرسالة العملية أو يكتب إلى المرجع إذا كان لا يعلم بها. فهذا معنى الثقة، أنا أثق به. لذلك يقول مو شرط شاهدين عادلين، شخص موثوق هذا أعرف دقته في نقل الأحكام الشرعية ويخبرني أن فتوى المرجع كذا وكذا أقبلها. من هذا يتبين أنه الإنسان إذا عنده مسألة يريد يسألها مو يسأل أي واحد، يسأل أي صديق من أصدقائه، أبا شنو رأي المرجع الفلاني بالمسألة الفلانية، قال له كذا، قال له إذن خلص بعد نفتهمت. لا هذا لا يصح، أسأل أي واحد لا يكون ثقة ولا يكون عادل ولا يكون دقيق في نقله، هذا لا يصح. يجب أن أسأل من هو ثقة ويعتمد عليه. الطريق الثالث يقول أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها. طبيعي عادة الرسالة العملية للمراجع مطبوعة وصحيحة، وأقول عادة وليس دائما، ولذلك هو أشار في آخر المسألة مع الاطمئنان بصحتها، أن أحيانا بعض الطبعات قديمة وإنسان متأكد أنها تغيرت، المسائل آراء المرجع تغيرت كثيرا، أو بعض الطبعات طبعات دور نشر وفيها أخطاء كثيرة، أحيانا كلمة يجوز أو لا يجوز، لا إذا سقطت تغير الحكم من لا يجوز إلى يجوز، وأخطاء الطباعية شائعة وحدث عمليا هذا المعنى. كانت بعض الرسائل العملية للعلماء مطبوعة وفيها أخطاء فظيعة جدا، ولذلك بعض العلماء قال لا يجوز قراءة الرسالة العملية للمرجع الفلاني الطبعة الفلانية، طبعة دار النشر المعينة، أشار لها ثم صححها ونشر التصحيح مع الرسالة، وكانت مئات الموارد من الأخطاء. أقول هذا القيد مع الاطمئنان بصحتها وليس قيد نظري وإنما هو قيد عملي، لأنه أحيانا تكون الرسالة العملية مو مورد للاطمئنان لأن دار النشر طبعتها بشكل تجاري بدون إذن المرجع. ولذلك نلاحظ عادة في البداية هنالك ختم من المرجع يقول يجوز العمل بهذه الرسالة العملية، بمعنى أنه رجعت هذه الرسالة من قبل المرجع أو وكيله أو من يعينه المرجع وقرأها وتأكد من صحتها، ولذلك المرجع أيضا صادق عليها ويضع ختمه عليها، يقول يجوز العمل بهذه الرسالة العملية. نعم. مسألة خمسة، يقول إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون أن يقلد الحي في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثم رجع إلى الحي، فإن جاز له بحسب فتوى الحي البقاء على تقليد المتوفى صحة أعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا، وإلا رجع في الاجتزاء يعني الاكتفاء بها إلى الحي، فإن عرف كيفيتها وجدها مطابقة لفتاوى الحي حكم بصحتها، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى، ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاث، ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته، وإذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على صحتها أيضا إلا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها. هذه المسألة بين بعض الأشياء، يقول إذا توفي المرجع الذي أقلده المفروض الإنسان أن يبادر يستعجل ويسأل بحسب الطرق التي ستأتي عن المرجع الأعلم الحي ويأخذ رأيه، إما أن يقول له ابقى على فتاوى المرجع السابق، أو يقول اعدل كليا، أو يقول جواز البقاء، أو يقول وجوب البقاء، أو بتفصيل مهما يكون التفصيل. أما أن يبقى مدة بدون تقليد ولا يعمل بالاحتياط، هنا بعد مدة إذا قلد مرجعا حيا هنا يسأله، فإذا قال المرجع الحي أنه يجوز أو يجب البقاء على تقليد الميت إذا كان الميت أعلم، وهو يعتقد أن الميت ما زال أعلم من الحي، فيبقى على تقليد الميت ويعمل كما كان يعمل بحسب الفتاوى السابقة. أما إذا المرجع الحي قال له لا، أنه في بعض الموارد التي عملت بها لا يصح عملك بل يجب العدول فيها، فهنا أيضا تفصيل ذكره، يعني تفصيل بعض موارد التي لا يعلم بفتوى المجتهد إذا أخطأ لا تبطل صلاته، كما ضرب المثال إذا كان مرجع تقليدي يقول أن في الركعة الثالثة والرابعة يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، ومرجع آخر يقول ثلاث مرات، فلو أتيت بها مرة واحدة حسب تقليدي هذا لا يبطل العمل، ولكن بعض موارد أخرى ربما فيها إشكال طبيعي، هنا تفاصيل كثيرة لم تذكر. المسألة رقم ستة، يقول يجوز العمل بالاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا. هنا يفتي بجواز العمل بالاحتياط، أحيانا الاحتياط يقتضي التكرار، كما إذا كان المخير الإنسان بين القصر والتمام مثلا، فهو يصلي قصرا ويصلي تماما باعتبار يجمع بين الرأيين، بعض العلماء يقول في هذا المورد تتم، بعضهم يقول تقصر مثلا، في العيد مثلا بعض العلماء يقول إذا كان الليل مشترك وثبت فأنت عندك عيد، بعضهم يقول لا يجب أن يرى الهلال في مكانك في بلدك الذي تسكنه، فإذن هو عند معيد. طيب إذا يصوم وكان محتمل عيد حرام صومه، إذا يفطر وكان محتمل شهر رمضان فحرام إفطاره، فإن العمل بالاحتياط إذا الذي يعمل بالاحتياط ترى مقلد يتبع مرجعه، ولكن إذا يريد يعمل بالاحتياط في الحالة يجب مثلا أن يسافر فيفطر بالسفر إذا كان شهر رمضان ما يكون معصية، وإذا كان عيد هو لم يصم، فهذه موارد يستلزم أحيانا التكرار أحيانا غير التكرار تفصيل فيها. ولكن لماذا يقول يجوز العمل بالاحتياط؟ هل هناك من يقول يحرم العمل بالاحتياط؟ نعم، ربما يرى البعض أن لا يصح العمل بالاحتياط، ومورد الإشكال يقول أن العمل بالاحتياط لا تتحقق فيه النية القربة حسب رأي بعضهم، أنت لما تقول أنا أصلي مثلا صلاة الظهر قصرا سواء في سفر، ولكن حسب بعض المراجع هذا السفر لا يعد فيه القصر، يجب أن يتم. طيب يقول هذه نية، كيف تقول قربة لله وحكمك الشرعي تمام؟ أو يقول أنا أصلي صلاة الظهر تمام، واحتمال هو في سفر حسب رأي بعض المراجع، في تفاصيل سفر المعصية أو سفر غير المعصية أو كثير السفر أو تحقق كثير السفر 3 مرات بالأسبوع 4 مرات بالأسبوع، فربما لا يتحقق عندنا هل هو مسافر أو غير مسافر، ما يدري هو كثير السفر حكمه تمام أو مو كثير السفر حكمه القصر، يريد يجمع. طيب يقول النية ماذا، كيف تكون قربة لله؟ إذا كان واجبك أن تتم فقربة لله التمام وليس القصر، وإذا واجبك أن تقصر. بعضهم يطرح هذا الإشكال في علم الأصول يعني عند هذه الشبهة، وطبعا يجاب عليها أنه بعضهم حين الذي يقر بأنه يجوز الاحتياط، يجوز العمل بالاحتياط، يقول هذا لا ينافي نية القربة، باعتبار أنا أنوي أنه إذا كان في علم الله أن تكليفي هو التمام فأنا أصلي تمام، فأنا قربة إلى الله، بمعنى إن كان في علم الله هذا تكليفي، أو إن كان في علم الله تكليفي القصر فأنا أصلي القصر، هذا لا مانع منه. قلت بعضهم قد يطرح هذا الإشكال، وعلى كل حال حسب رأي السيد السيستاني يقول يجوز العمل بالاحتياط. يأتي إلى موضوع آخر، أقسام الاحتياط، هنا في الاحتياط مسائل كثيرة. يقول الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه بدون تكرار، وذلك في موارد. طبعا هنا موارد كثيرة ذكرت، ولكن لما كان عادة الناس لا يعملون بالاحتياط لأنه يحتاج إلى قدرة فقهية كبيرة وواسعة لمعرفة موارد الاحتياط وفتاوى المراجع وأدلة الفتاوى أحيانا نحتاجها، وهل يا ترى الشبهة عند المرجع موضوعية أو حكمية، هناك تفاصيل كثيرة هذا غير متيسر للإنسان العادي، لذلك نترك التفاصيل فيها. مسألة 7، يقول كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد. عمليا عموم الناس لا يتمكنون من الاحتياط، فإما أن يكون الإنسان مجتهدا، وهذا خاص لبعض الأفراد من العلماء مجتهدين، أو عموم المؤمنين يكون من المقلدين. يقول هنا كما إذا تردد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل هذا ذلك، فلا بد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد. يقول في بعض الموارد ما يستطيع الإنسان أن يعمل بالاحتياط، ما يمكن، المال شخصي مردد بين صغيرين، صغير يحتاج إلى تولية، أنا كيف ما عنده ولي أمره، فهنا مردد بين هذا وذاك، أخذ من هذا أنطي لذاك، هذا المال لهذا الشخص أعطيت لذاك حرام، أخذ من ذاك أعطي لهذا أيضا حرام، فالمسألة كيف أقدر أحتاط، يعني أحتاط شو أسوي، هذا مال يملك أحد الاثنين، ما أقدر أقول يا أبي أنت أهبة أو تقاسمه بالنص، اتفقوا نص إلك نص إلي، أو صغيرين أو صغير ومجنون، مجنون ممكن يرث وصغير يرث أو لا يرث مثلا مال مردد بينهما. فيقول بعض الموارد لا يمكن فيها الاحتياط، إذا لا يمكن فيها الاحتياط إن أنا إما أن يكون هو مجتهد يقضي أو يقلد يرجع بالمسألة، يقول يا بعدنا مال بين صغيرين ماذا يقول المرجع، ماذا نفعل، المرجع يقول تفعل كذا وكذا ويقلد في المسألة. مسألة 8، يقول قد لا يسع المكلف أن يميز ما يقتضيه الاحتياط التام، مثل مثال ذلك أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، يعني إنسان إذا كان عنده غسل بالبانيو يملئ البانيو ماء ويغتسل داخل البانيو، يعني يغطس رأسه ورقبته ثم يغطس الجانب الأيمن والجانب الأيسر مثلا فهذا المال استعمل في رفع الحدث الأكبر في الغسل. هل يجوز أن استعمل هذا المال الماء للوضوء لشخص آخر أو نفس الشخص إذا كان أبطل مثلا طهارته ويريد يتوضأ؟ بعضهم يقول لا يجوز، بعضهم يقول يجوز، هناك اختلاف في المسألة. الماء إذا استعمل في رأي في الغسل هل يا ترى يجوز أن يتوضأ به أو يغتسل به واحد ثاني أو لا؟ طبعا هذا المال القليل، يعني مو مال إذا حوض كبير حوض سباحة، وإذا واحد اغتسل ما يقدر واحد ثاني يغتسل، هذا الكلام في الماء القليل، لأن ذاك ما استعمل الماء في هذا الأمر. مثلا يقول هنا في الاحتياط يقول يقتضي الترك، أي من موارد الاحتياط أن أترك هذا الماء وأتوضأ أو أغتسل من ماء آخر، إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء، سنفترض مكانه ما عنده غير هذا الماء، الحنفية انقطع مائها وما موجود غير هذا الماء، وقعد الصبح بس هذا الموجود ماء بالبانيو والماء بالبيت مقطوع، هنا إذا يريد يحتاط بالترك يتحول مشكلة عنده، أنه ماذا يفعل؟ يجب أن يتوضأ فليصلي، ماذا يفعل؟ فهنا الاحتياط يقول يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ويتيمم أيضا إذا أمكنه التيمم، فجمع بين الوضوء بالماء ربما يصح، وإذا كان لا يصح في علم الله فقد تيمم، لأن ما عنده ماء، هذا الماء لا يصح الوضوء به ويتيمم. هذه يعني بعض الموارد، يقول في موارد الاحتياط ليست سهلة، أحيانا صعبة ولا يستطيع أن يحتاط بها كل إنسان بسهولة، ولذلك نقول أن عموم الناس واجبهم فقط التقليد، لأن المجتهدين محدودين ومن يستطيع أن يعمل بالاحتياط محدود. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.